بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن أسئلة من نساء البريقة، قدمت لشيخنا الفاضل الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة السبت الثالث من ربيع الثاني العام 25 بعد 400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن فمع المادة المذكورة.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم المتقين. أما بعد، فهذه أسئلة من نساء البريقة يقدمها إلى الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وسدد على خير خطاه. يقول السؤال الأول: هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم الأصوليين والفقهاء غيرهم، والذي يترجح عندنا في هذه المسألة أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وذلك لأن الله يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن على دين كامل بنفس القرآن، وعلى نعمة تامة بنص القرآن، وإذا كان كاملا فلا يحتاج إلى زيادة عليه، والزيادة عليه غير مطلوبة ولا مرضية. ويقول سبحانه: ما فرقنا في الكتاب من شيء، أي مما يحتاجه الناس في أمور دينهم. وإذا كان ديننا شمل ذلك فلا نحتاج إلى مزيد عليه. ويقول سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهو يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. هذا بيان دون كاذب. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هذا. وقال حين رأى عمر وبيده صحيح التوراة: أمتهوكون أنتم؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما رسأه إلا اتباعي. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك الرسل؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم بالشهادة. كلهم شهود أنه يلزمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان به، يلزمهم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بنص فارغ. والذي نفسي بيده لا يسمع لي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الله قد شرع لنا من الدين من سائر الأديان ما هو مهيمن على سائر الأديان. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله هذه الأدلة كلها تدل على الحكم بما أنزل الله وهم يستدلون بها على الحكم بالتوراة والإنجيل وهي دليل عليهم في الحقيقة في الحقيقة لتلك الكتب الماضية دليل عليهم في الحقيقة فإن هذا القرآن قد شمل ما في تلك الكتب وهون عليها ونفقها والحكم بما حكم بجميع ما أنزل الله. وأما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فهذا لا شك فيه يا أخي. الله يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا شاكرا لهذه التباهي وهذا إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فكل الأنبياء متبعون يجب عليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل كل الأنبياء على طريقة الإسلام ولم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين. ألا ترى أنهم اختلفوا في الشرائع وهل معناه أن الأنبياء رغبوا عن ملة إبراهيم وعن ماذا في الشرائع ويوصفون بالسفه؟ أبدا ولكن يعني اختلفوا في الشرائع واتفقوا في التوحيد ولم يرغب احد من الانبياء عن ملة ابراهيم في التوحيد صاروا على ملة واحدة انما معشر الانبياء اولاد الله دين الله ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر اقا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلق النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذا من الادله على ان ذلك الشرع ان الشرع الاول ليس بشرع الله ولسنا مطالبين ان نبحث عن ذلك الشرع الاول وان عندنا من السينا والنبي عليه الصلاه والسلام مبعوث للناس كافه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا إلى الجن وإلى الإنس وإلى كل من وإلى كل ما لا مخلف وإلى كل مخلف ما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى هذا فإن لهم ما قلنا إلى في ذلك يقولون شرع من قبلنا إذا تأكد أنه شرع لهم بدليل عندنا من السنة عن الكتاب ثبت عندنا بأدلتنا أنه شرع لهم ولم يثبت نسخه ما لم ينسخ فإنه شرع لنا. طيب أليس قد ثبت في شرعنا ويكفي؟ خلاص لا شرع عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا نحن أحق بموسى منهم خلاص صار شرع لنا نحن أحق به وهذا شرعنا صار شرع لنا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا التقرير كذب اليهود قررهم أنهم أكاذيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم غتل بامرأة ورجل قد زنيا فأرد ابنهما وأسلم اليهود مشى على أحبار اليهود عن ذلك ما الحكم عندهم؟ قال التحليل والتجبية والاستباب والشتام عليهم يعني ماذا وإجابهم وما إلى ذلك ولم يذكروا الحدود. قال ابن سلام سلام يا رسول الله إنها موجود فيها الرجل فأتي بالتوراة وغطى يده على موضع الرجل فأرفع يده سلام رضي الله عنه فرفع يده فإذا فيها آية الرجل فأبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كذابون وأنهم مقلب الحقائق وأنهم يخطون الحق لا لأنه يريد أن يقيم عليهم الحد بشرعهم بل أقام عليهم الحد بالقرآن. وقد قام رجل قد قتل يهوديا بمناسبة هذا الشرع قام عليهم وقد قتل يهودي امرأة رب رأسها بين حجرين فرب النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين بهذه الشريعة. فهذه الأدلة كافية في أن شرع من قبلنا لا نحتاج إليه، وعندنا من شرعنا يكفينا وما ثبت من شرعهم. يعني ماذا مما قد جاء مما قد حصل وثبت من شرعنا يعتبر شرعا لنا، يعتبر شرعا لنا. هذا وجمهور أهل العلم أنه شرع لنا، لكن هذا التفصيل الذي سمعته تؤيده الأدلة كافي إن شاء الله. به يقول الإمام الشافعي: وأنصح في هذا المعنى بقراءة كتاب الروضة لابن قدامة، فإنه ذكر جملة طيبة فيما يتعلق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كلامه قوي في هذه المسألة، وهو لا نزيد عليه عندنا إن شاء الله في هذا المعنى. أما القصص الماضية، قصص يعني الماضي، فقد كان في القصص عبرة كل يوم أنبأ الله قصها العبرة، وهي أخبار النعمة أخبار، وليس فيها وليس الأخبار لا يعني ما فيها أحكام صرفة، غاية ما فيها أخبار وفيها عبرة. وأما الأحكام فتختلف من شريعة إلى أخرى بنفس الآية التي تليت آنها، قل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهم متفقون، وسائر الأنبياء متفقون على توحيد الله وإقامة توحيد الله. أما على الشرائع فشرع من قبلنا مطلقا ليس بشرع لنا.
السؤال الثاني: في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يقتل الوالد بولده.
هذا بيان للناس ولينذروا به، هكذا سبق لسانك وقلت هذا بيان، هذا بلاغ للناس. طيب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. انزلنا اليك الكتاب بالحق، قلت وانزلنا عليك. طيب، قرانا الله بارك فيك.
قال: السؤال الثاني: في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يقتل الوالد بولده، هل تدخل الأم في هذا الحديث؟
الحديث ثابت له طرق يثبت بها. والأم والد يا أخي، الله يقول: طب ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هي أحد الوالدين. ويقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي سورة لقمان: وقال الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهما والدان، هو يحملها الدليل. وقد ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جاءه سائل يسأله عن أمه: أمرك أن تطلق امرأته؟ له امرأة أمه تأمره بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو الصبر. ويسأله عن أمه يقول له: إن الوالدة، يقولون الأم والد والدات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: إلى ما لا حد من الله، قال الصلاة والسلام: قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم من المعلوم أن الأم أحق برا من الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أو قال من أطيع؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. طيب، وهكذا لا يجي والد ولدا، أو لا يجي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. كل هذه الأدلة تدل على أن أن الحكم في ذلك سواء للرجل والمرأة، وأن الرجل وأن الأب إن قتل ولده أو الأم إن قتلت ولدها عمدا فليس عليها قصاص في ذلك ولا عليها قصاص في ذلك. وأن الفرع يقتل بالأصل، الفرع يقتل بالأصل، الولد إذا قتل أباه أو أمه يقتل بأبيه أو بأمه. نعم. والأب إذا قتل ابنه أو ابنته لا يقتل، وكذا الأم إذا قتلت ولدها لا تقتل به. فالفرع يقتل بالأصل والأصل لا يقتل بالفرع، وسواء في ذلك كان مسلما أو كافرا. على الصحيح لا يقتل والد لولده حتى لو كان الوالد كافرا والولد مسلما وقتله والده، فإنه لا يقتل به لعموم الدليل.
قال السؤال الثالث: إذا رأيت شيئا وأعجبني وقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو قلت: تبارك الله، هل لي الخيار بين الذكرين، علما بأنه لم يثبت أن الحديث نسخ الآية في دنا جزاكم الله خيرا؟
الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سعد الكليف أبي أمامة بن سعد الكليف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا أمامة أو أن سعد الكليف رضي الله عنه نظر إلى لا ابن عامر الظاهر عامر بن ربيعة أو عبد الله بن عامر نظر إلى سعد بن كليف فقال ما رأيت ولا جلد مخبعة مثل هذا الجلد. كان أراد أن يقتل أو كشف عن جسمه فقال ابن عامر هذا القول. فتلبق سهل بن حنيف ولم يستطع أن يرفع رأسه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك في سهل بن حنيف؟ قال أفتهم النبي أحد قال نعم عبد الله بن عامر عامر بن ربيعة في معركة ما يمكن أن تعقل أخوه. فماذا قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض له القول ثم قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم ما يؤمن أخيه ما يعجبه أو إذا قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل صلى الله عليه وسلم. وهذا نص أنه يقول إذا رأى وهو كافي في هذه المسألة. فإن زاد مع هذه المسألة أو أما إن شاء الله وحدها فلا تكفي بنص هذا الحديث لا تكفي. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا تكفي يعني مثلا في دفع العين عنه نعم هو الذي نزلت عليه الآية ولم يدلها على الآية قل ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أم إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ليس فيها أنها يعني لدفع العين صراحة والحديث أفرح منها في ذلك فيقال الحديث ويكتفى به وإن زاد معه ذلك فلا بأس أما الآية وحدها فلا.
السؤال الرابع الأصل أن الختان واجب فهل النساء تدخل في هذا الحكم؟
هو قول للإمام أحمد أنه واجب على النساء ولعله اعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم أشني ولا تنهكم بتلك الخاتنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس أمرا بالختان وإنما هو أمر بكيفية الختان أليس كذلك؟ ليس أمرا بالختان هو أمرا بكيفيته هو قولها أشمي ولكن ثم إلا يستدل به إذا التقى الختان وجب الغسل إلا يستدل به على ذلك خمس من الفطرة الختان الاستحداث من الأظافر مثل الأطرق وحلق الآنة هذه من الفطرة قال الرجال والنساء وهكذا هذه الأدلة إلا أن الذي يظهر وهو الذي مر بنا في كشف الوعاثة من الفوارق بين الرجال من الرجل النساء والرجال أنه مكرمة للنساء وأنه واجب على الرجال كتن إبراهيم بالقدوم هم 80 سنة ولماذا؟ لأنه استمر بين الناس من سائر يعني الأمم من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الحرص والعناية بختان الرجال دون حرص وعناية كذلك الحرص والعناية بختان النساء وإن كان يوجد ويحث عليه ولا خلاف في استحباده في حق النساء أما في وجوده أما في الرجال فواجب النساء في حقهم مستحب جاء حديث أنه مكرمة للنساء واجب للرجال مكرمة للنساء لكنه لم يثبت وهو مستحب في حق النساء واجب في حق ماذا الرجال عام الربيع هكذا جزاك الله خير بارك الله فيك.
قال هل ورد بأن الختان يكون في اليوم السابع؟
ما أعرف حديثا صحيحا في التعليل أنه في اليوم السابع وعلى هذا متى تيسر له وقد قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن مع الغلمان هكذا رجح شيخ الإسلام وجماعة أنه ختن مع الغلمان كما كان يختنون الغلمان وهذا الذي اختاره الله لنبيه وعلى هذا فسواء ختن في السابع أو بعد السابع لا رأس بذلك.
قال ما حكم الاجتماع للتعزية والجلوس في مقعد التعزية وخاصة أن أكثر النساء في عدن يفعلن ذلك؟
الاجتماع للتعزية من المحدثات ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك عند الموت ما كان يفعلون لا للرجال ولا للنساء الاجتماع للتعزية للمحدثات في حق الرجال والنساء ويمكن أن يعزيها أين واجبها الإنسان في أي مكان في المقبرة في البيت يسلون بما يراه يسلون الكلام أن هذا الانتماع فيه كلفة وهذا الانتماع كذلك أيضا فيه ما مشق على مشق على أهل الميت ثلاثة يستعبها الدار الإرث والمأتم والزار صحيح يقولون في تعب في قلق وفي نكد وتقريب الكراسي وإتيان بالماء وطرف القهوة وكان لازم أن يفقوا بهم وأن يتركوهم في ذلك الحال ومن أتى زائرا من أتى زائرا كغيره من الزوار لينال غير شأن فلا بأس أما ذلك الاجتماع فليس المشروع في حق الرجال ولا في حق النساء.
السؤال السابع إذا جاء الزاني أو الزانية وتاب ولكن لم يصل أمرهم للحاكم فهل تقبل التوبة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أم تتعلق التوبة بالمشيئة لأن الحكم القائم عليهما حدا؟
لا شك أنها عن الآية دالة على أن من تاب تاب الله عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الزنا دون الشرك من إن شاء الله سبحانه فعلى كل يعني سواء وصلت إلى الحاكم أو لم تصل إلى الحاكم ما دام قد تاب يتوب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب تاب الله عليه وصلت قضية إلى الحاكم أو لم تصل.
الذي يسب الله ورسوله ما جزاؤه وإذا كان جاهلا فهل يعذر بجهله؟
الذي يسب الله ورسوله جزاؤه القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة على نار. فعلى هذا جزاه القتل. وأي محاربة لله ولرسوله أعظم من سبهم هذه أعظم محاربة. إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقتل وكانت امرأة تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع فيها عن ذلك. وكعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريح منه وأرسل له محمد بن مسلمة وقتله محمد بن مسلمة قتله. وابن عبد الفقير تاجر الحجاز كان ينال على النبي صلى الله عليه وسلم وينصر عليه غيره فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بن عتيق وقتله عبد الله بن عتيق. فنعم تاب الرسول تاب الله أو تاب رسوله جزاؤه القتل لهذه الأدلة ولأنه أذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة هذا أعظم الأذى لله ولرسوله ولا يجوز للمسلمين أن يقر الأذى في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما تاب الله إن تاب ثم جماعة أهل العلم بل أهل العلم يقول إن يتوب الله عليه إن تاب من ذلك فإن الحق بينه وبين الله عز وجل وحقوق الله مبنية على المسامحة. وإن تاب تاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا حق لآدمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب التنازل عن حقه وقد مات فيجب قتله عند جماعة من أهل العلم ولو تاب. هكذا وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا حافلا لا نجد عليه في بابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم من حافله أن شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر وأن شاب الله عز وجل يكفر وأن شاب دين الله الحق أيضا يكفر. فالأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعد الطائفة لأنهم كانوا مجرمين.
قال هل يجوز تكفير معين والقول بأنه من أهل النار وخاصة بحكم من كان شيوعيا أو بعثيا؟ قال
ثم نشكو إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق السؤال الأول نشكو إلى الله عز وجل والله ما نسمعه من هذا الجرم العظيم وكأنه من السهول بمكان وكأنه عمل يسيرا جدا الخطي يسير يأتي يتب رجل يسب الله أو يسب دين الله الحق أو الله العافية أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغار ذلك الحاكم على ربه ولا على رسوله ولا على دينه، وربما أعطي متاعا للدنيا تركه. يا أخي اقتلوه جزاكم الله خيرا. صحيح والله لو قتل، لو أقام الحكومة، لو أقاموا حدا على واحد لخف هذا المنكر. فنحن نحرج بالله على من له ولاية يعني قدرة على إنكار هذا المنكر أن يكون عنده غير على دين الله، وأن يقيم هذا الحد، أن ينكر هذا المنكر. هذا جرم عظيم، هذا اعتداء على رسول الله، على الله رب العالمين، أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو على دينه. ولا ثم ماذا نعمل؟ الواقع يا إخوان، وأنا أنصح الإخوة أهل تلك البلاد أن من رأوه يسب الله عز وجل يقتلوا، لأنه إليهم هذا أمام حكومة، ولكن يخبطونه بالنعال، ويركبونه بالأرجل، ويدقبطونه بالأيدي، وماذا؟ والمهم يقتلونه، ما يقتلونه، يخبطونه خبطا حتى يقولوا ما نخبطوا، له غاروا على دين الله، أنتم عندكم غير، غاروا على دين الله. وإن والله نستلمه خبطا، ومن سمعناهم يستحقاه على الله وعلى رسوله ماذا شرفنا فيه؟ اضربونه وعلى دينه الحق، فاضربوهم جزاكم الله خيرا، ضربوهم ضربا، ضربوهم ولو ضربوك يخافون منكم. وبعد ذلك لأولئك يجب عليهم أن ينظروا في الأمر. كيف هذا يا أخي؟ أنا والله أتعجب من السكوت على هذا المنكر العظيم، أنا أتعجب من هذا، والله المستعان.
قال: هل يجوز تكفير معين والقول بأنه من أهل النار، وخاصة بحق من كان شيعيا أو بعثيا؟
تكفير معين شيوعي، هل يجوز تكفير معين؟ ها، إن كان شيوعيا اعتقاديا أبان ذلك أهل العلم فنعم الشيوعي كافر، قام عليه الحجة وأنه فكافر بلا شك. وكذا أيضا البعثي، لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي، قاتل الله البعثية وكيف فعلت العراق، أخزاهم الله في الدنيا. صحيح يا أخي، ما أرجلهم وما أفسدهم، أفسدوا بلاد من أعظم بلاد المسلمين. وهكذا أيضا رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثان. انظر هذا الكلام، هذا الآن ما هو شرك أكبر؟ الشيوعية والبعثية يشركون في الربوبية، عندهم شرك في الربوبية، لا في الإلهية فقط بل في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. وهكذا أيضا الشيوعية ما يعترفون حتى بالخلق والملك والتدبير، كانوا يروجون في عدن على الإنسان كان قردا، وبعد ذلك تطور 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 حتى صار إنسان. قال له دار حتى من التارين الذيل، قال الذيل جاء من السقندات يعني من الجبل، راح الذيل انقطع بعد ذلك ما هزت معه ذيل. شوف على فكرة يروجونها بين الناس الشيوعية سموها نظرية داروين، نظرية شيوعية، نظرية طبيعية، نظرية الكفار الزنادقة الملاحدة المشركين بالربوبية فرمانية. فنعم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، عنده علم الأظلم من ذهب يخلق كخلقه. الحمد لله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما ينتبه إلا هذه الأدلة. فالشيوعية والبعثية مشركون في الربوبية، من كان على معتقد الشيوعية والبعثية فهو كافر، يكفر يقاتل. وبقي شيء
يقول بأنهم
من مات على شرك مخرج من الملة، أو على كفر مخرج من الملة يقتل، فإنه يحكم عليه أنه من أهل النار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين طيب وماتهم كفار فلن تقبل، ومن يستبد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعمالهم محبوطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذه الأدلة كافية في أن من مات على الكفر الصريح المخرج من الملة كفر البواء الواضح مخرج من الملة أنه يسقط له بالنار. وكم ترى في تفسير ابن كثير وفي البداية والنهاية وفي سير أعلام النبلاء وفي كتب أهل العلم اللعنة لمن مات على الكفر. لعن الله فرعون ولعن الله نفسه على فطر من رحمة الله. وهكذا لعن الله أبا لهب، لعن الله أبا جهل، لعن الله وهكذا يلعنونهم دون تحرج، يلعنونهم دون تحرج من مات على الكفر يلعنونهم دون تحرج.
السؤال العاشر، هل الحديث منقطع؟
بل والله رأيت ابن كثير المكثير في لعن بعض الكفرة ظهر من التفارق عليهم لعنة الله تعون أبتعون أبتعون، يعني هكذا بجميع أنواع التوقيت والحلال.
قال السؤال العاشر، هل الحديث المنقطع يقبل في الشرائع المتابعات؟
المنقطع المنقطع لا ندري من الساقط فيه، لا ندري الساقط في سنده كذاب او متروك او ما حاله او مجهول عين، وعلى هذا فلا تطمئن النفس للاستشهاد به، وليس حاله كحال المرسل، فالمرسل حاله اعلى. قد تبر اهل العلم مراسيل لا سيما مراسيل كبار الصحابه واستشهدوا بمراسيل من لا يعني ما يعتبر مراسيل التابعين، واستشهدوا بمن دونهم، الا انه يقولون مراسيل حسن البصري كما في الموقف الذهبي يقول اضعف المراسيل واضعف من ذلك مراسيل الزهري ومراسيل قتاده ومراسيل حميد الطويل فهذه كلهم عملاء. هذا المرسل يستشهد به ويقبل اذا كان من سعيد بن المسيب رضي الله. واما المنقطع فان النفس لا تطمئن للاستشهاد به لما سبق بيانه. ثم ايضا المرسل درجه عاليه، المرسل في الطبقة الأولى التي قلت فيها الفتن الفتن قليلة وإن ظهرت ما لها أثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني، هكذا جاءت رواية خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر. فما لأن ما دام الأمر كذلك فإن هذا أهون. هذا وما يتعلق بأن المنقطع إذا تكاثرت طرقه ورأى أنها طرق كثيرة وفيهم أحضار الضعاف واجتمعت عنده فإنه يكون له أصل لا بأس، أما حاله كحال المرسل فلا.
في
البداية النهاية عليهم لعنة الله أبتعون 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 في البداية النهاية في ذلك.
قال نسبة السماء سعيد بن مسيب بن عمر
عن ثابت بلا شك سمع منه أسئلة تحت التحصيل، سمع منه ماذا؟ حديث الجارية. ولمن أحمد يرى أنه سمع منه أنه يسمع منه سعيد فمن سمع منه يثبته مطلقا. والذي يظهر أن عمره في الكسر يعني كان صغيرا سعيد بن المسيب وأنه تيقن منه سماعه حديث الجارية، ومع ذلك فماذا؟ فالذي يظهر عدم سماعه من كفة التحصيل. سنطلع بحثا على سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب احد ائمه الائمه الكبار، هذا تحت التحصيل لابي زرع العراقي. قال اسحاق بن يوسف قلت ليحيى بن سعيد يصح لسعيد سماعا من عمر؟ قال لا. قلت يصح له من عبد الرحمن بن ابي ليلى؟ قال لا. قال أبو حاتم الحديث عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجال. قلت كذا رأيته في المراسيل ابن أبي حاتم، وحكى العلائي هذا الكلام عن يحيى القطان ولعله وهم انتهى، لأن يحيى قد سبق أنه يثبت أنه يمكن. قال من الذي لم يسمع من عمر بن عمرو العاص شاهدنا عمر الآن. وقال يحيى بن معين قد رأى عمر وكان سعيد قيل له هو يقول ولدت بستين مضتا من خلافة عمر، أي كم سيبقى؟ قال ثلاث سنين. معناه سيبقى ابن سنتين أبن ثلاث سنين حين مات عمره من ثلاث سنين. فقال ابن ثلاث سنين يحفظ شيئا إن هؤلاء يقولون إنه أفلح، لا عمر توفي وهو 63 سنة، إنه أفلح علي وعثمان، هذا باطل ولم يثبت له السماء من عمر. وقال مالك بن انس عن زيد بن ثابت وقيل ابن سعيد سعيد بن المسيب عن ابي بكر قال ذاك شبه الريح عن امبار غير امامه منه وعن سعيد بن مسيب انه قال يريد لسنتين مضتا من خلافه عمر اما اذا كان لسنتين من خلافه عمر مضتا فيكون ابن من خلافه عمر منه من موته فيكون ابن ثمان سنين وابن ثمان سنين يعني في ثمانه ماهي وقال ابو حاتم سعيد بن مسيب نائشه طيب طرعنا هذا الان حاصله أنه ولد لسنتين مضت من خلافة عمر وعمر كانت خلافة 10 سنين فبقي 8 سنين فقط هذا في حدود 8 سنين إلا قليل تكون يكون عمر سعيد المسيب يبقى أنه سمع من حديث الجابر ومع ذلك لم يسمع منهم والله أعلم.
السؤال الثاني عشر عبد الله بن لهيعة قد اختلف أهل العلم فيه فمنهم من ضعفه كابن القطان وغيره ومنهم من فصل في تضعيفه لأنه بعد احتراق كتبه ضعيف وقبل احتراق كتبه قبل حديثه ولم يضعفه كان مسلم بأن ابن لهيعة ضعيف قلنا بأن هذا جرح غير مفسر ولكن من فصل بعد احتراق كتبه فأصبح مفسر أفيدنا جزاكم الله
ابن معين يرى أنه ضعيف من قبل من بعد وهذا هو الصواب ابن لهيعة ضعيف ابن لهيعة ضعيف وهو ضعيف من قبل ومن بعد قبل اختلاق كتبه وبعد اختلاق كتبه
قال جابر الجعفي
ومع ذلك هو سني وهو كذلك ماذا من جلة أهل السنة وهو يصلح في الشواهد والمتابعات بلا خلاف.
قال جابر الجعفي كذبه ابن معين وزايد ابن قدامة وأبو حنيفة فهل نقبل القول بكذبه أم نكتفي بقدره بأنه متروك؟
أما كلام أبي حنيفة فجرح المجروح غير مقبول وأما تكذيب هؤلاء الأئمة له كذلك يعني ماذا فهو كذاب والذين قالوا متروك وسمعنا أنهم أدلوه بل أبان أنه ترك حديثه لكنه كذاب كما أثبت هؤلاء كذبة. جابر بن يزيد الجعفي كذاب وهو مشهور بالكذب.
قال أفاد الإمام المعلم في كتابه الفوائد أن أكثر أباطيل جابر الجعفي بسبب عنعنته وتدليسه لأنه كان يتأول الكذب لكن إذا قال حدثنا وسمعت فلا يكون فيه. هل نقبل قول المعلم في ذلك؟
قول المعلم في ذلك فيه نظر ما هو مقبول مع تصريح الأئمة بتكذيبه فليس بمقبول وأولئك الذين كذبوه كبروه وبعضهم عايشه وكذبوه ببرهان ولا ينتقل عن ذلك البرهان إلى غيره هذا. وأيضا قول المعلم فيما نقل عنه فيما نقل في ذلك الجزء أنه على مراتب 5 توثيق المعلم ما رتبه ابن حبان ابن حبان متساهل التوثيق ولو صرح بمستقيم فلان مستقيم الحديث أو ثقة فإن العلم يقول متساهل في التوثيق ولو نقطع فكيف يعني ماذا بذلك التقسيم؟ ذلك التقسيم الذي ذكره صاحب ذلك الجزء عن حال ابن حبان وتوفيق ابن حبان انه قال ثقه او قال مستقيم او كان في من يعني من المشايخ انه مقبول وعلى درجات 5 فيه نظر هذا من باب الفائده.
السؤال 15 اذا ذكر الحافظ ابن حجر في الاصابه وفي التقريب بان هذه المراه صحابيه كصفيه بنت الحارث ولكن ابن حبان ذكرها في الثقات هل يقدم قول الحافظ ام ناخذ قول ابن حبان؟
غالب هؤلاء الذين يختلف فيهم يكون يعني صحبتهم غير متيقنة بحيث لم تشتهر صحبتهم لا تتواتر ولم تشتهر ومن حيث أيضا ما هو دليل صحيح حديث صحيح يثبت صحبة ذلك الصحابي فإنها تثبت بأشياء صحبة ومنها إذا روى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا صحابي حديث ثبت عنهم يدل على صحبته فإذا كان قد اذكرها فيهم فغالب من يقول فيه ابن حبان فيما نعلم يذكره في الثقات أنه ليس بصحابة غالب من يذكره ابن حبان في الثقات من الصحابة ويجعله من كبار التابعين أن صحبته بها نظر.
السؤال الأخير حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حديث معل فهل يجوز للمرأة أن تصلي بدون خمار أو كاشفة عن بعض شعرها؟ ومن من السلف من سلف الأمة يرى جواز ذلك؟
والله رأينا إجماعا على هذا المسألة يقوله ابن عبد البر أنه ما يجوز للمرأة أن تصلي وهي كاشفة رأسها ما يجد عن سبيل كاشف لرأسها فماذا؟ وإذا كان الإجماع ذلك متيقنا فلا يجنح عنه على أنه إن لم يثبت الحديث فعلى أي شيء يعتمد هذا الإجماع؟ الله أعلم. فيعني بعض الإجماعات تحتاج إلى نظر. وكان شيخنا رحمه الله يسكي أنها صلت بغير قمار صلاتها صحيحة. والله فتوى قوية في هذا المعنى لعدم ثبوت الحديث ولأن الإجماع ينبغي أن يكون معتمدا على دليل أو على عمومات ولا دليل هذا يدل على بطلان الصلاة. هذا حاسنه. ونحن ننصح أن المرأة تخمر رأسها في حال الصلاة بل وقدميها أيضا. أما البطلان فلا ثبت الحديث لقيل به وما دام لم يثبت وقد أعله الحفاظ فبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل. بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل. إلى هنا.